بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا تان. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، وإنما ينسب إلى جده، ثقة في الليث بن سعد، ومتكلم فيه في سماعه من الإمام مالك. وقد تقدم لنا في دروس ماضية من يشبهه من، فمن يقول يحيى ابن بكير، وقد مر بنا قريبا في صحيح البخاري، وهو الكرماني، يحيى ابن أبي بكير الكرماني، وهذا مصري. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، مولاهم المصري الفقيه، كان في زمن الإمام مالك رحمه الله، وكان عالما ومحدثا وصاحب تجارة وأموال، ولكنهم ذكروا أن تجارته لا يحول عليها الحول حتى يزكي عليها لكثرة إنفاقه. ولقد مر في بعض السنوات بالمدينة النبوية في حجة حجها، فأهدى له الإمام مالك طبقا من حنة، فرد إليه ذلك الطبق مليئا بالذهب، وكان كريما سخيا رحمه الله، وهو ليس من مصر، صار إماما لأهل مصر وهو ليس بمصري، إنما هو مولى لبعض المصريين أي الفهميين، وإلا هو من سبي أصبهان، ولكن العلم يرفع أصحابه أيا كانوا. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فليست الرفعة في النسب أو الشهرة أو الانتساب إلى بلد معين أو قبيلة معينة، وإنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: عن يونس عن ابن شهاب، ويونس الذي يروي عن ابن شهاب هو يونس بن يزيد الأيلي النجاد، وهو ثقة ومن أثبت الناس في الزهري، ومع ذلك انتقدت عليه بعض الأحاديث التي يرويها عن الزهري. وهناك يونس آخر، فمن هو؟ يونس بن عبيد، يونس بن عبيد، وهو أرفع من هذا في الطبقة، ويروي عن الحسن البصري. وهناك يونس ثالث، فمن هو؟ من هو الثالث؟ يونس بن جبير، وهو تابعي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، متفق على جلالته، وله أخ من رواة الصحيح، فما اسمه؟ الزهري له أخ، فما اسم أخيه الذي هو من رواة الصحيح ثقة؟ أحسنت، عبد الله، هذا اسمه محمد بن مسلم، وذاك عبد الله بن مسلم. قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة. وفي رواية مسلم أنه قال: كل حدثني طائفة من الحديث. فتجميع هؤلاء ثم خلط رواياتهم لا يقبل من كل أحد، فربما عده أهل العلم من أوهام الراوي أن يخلط روايات فلان مع فلان مع فلان ولا يميز، لكنهم يقولون: يغتفر هذا لمثل الزهري ومن كان في مرتبته في الإمامة والحفظ والإتقان. قال عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، ولم تكن التبرئة من أول وهلة، حصل لها ابتلاء عظيم. وكل حدثني طائفة من الحديث، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي. وما هي هذه الغزوة؟ نعم، غزوة بني المصطلق، يقال غزوة المريسيع. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، وكانت صغيرة الجسم، ما كانت سمينة، كانت خفيفة. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وفي بعض الروايات أن هذا العقد لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، والجمع بين الروايتين أن العقد لأسماء، ملك لأسماء، وإنما استعارته عائشة رضي الله عنها، فقولها عقد لي باعتبار أنه كان عندها. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه لخفتها، لم يشعروا، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. وهذا الذي ذكرته عائشة هو أحسن شيء في الحمية، أحسن شيء في الحمية ترك الطعام إلا القليل، هذا أحسن شيء في الحمية وتخفيف الوزن. قال وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، يعني لم يبقى أحد، فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني من فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، لما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا من أصرح الأدلة على تغطية الوجه، تغطية وجه المرأة، فإنه عرفها لأنه يعرفها قبل الحجاب، وهي كانت كاشفة الوجه، هي نائمة في مكان ليس فيه أحد، فلما انتبهت حين سمعت صوته غطت وجهها بجلبابها. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، مرضت، وكان بسبب مرضها أنها لم تخرج ولم تخالط النساء ولم تدري ما الذي شاع. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، وإنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، ما كانوا يأكلون من الطعام إلا الشيء اليسير، فلا يحتاجون إلى قضاء الحاجة. المرأة لا تقضي حاجتها إلا بالليل، ويذهبون إلى مسافات بعيدة، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أيهنتا، أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعني سلم، ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وهذا من أدب المرأة مع زوجها، أنها لا تخرج من داره إلا باستئذان، حتى في الذهاب إلى أبيها وأمها. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، أي جميلة، عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكنه احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت يومي ذلك. وانظر إلى هذه الفتنة، فتنة هذا المنافق كانت ربما تؤدي إلى سفك الدماء وإلى اقتتال الأحبة بسبب هذا المنافق الخبيث. قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أو في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، الآيات العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن عثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفقها عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقالت وقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وهذا الحديث متفق عليه وهو من أدلة الفرج بعد الشدة، فقد حصلت على عائشة رضي الله عنها بل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة والكرب العظيم. ثم نزلت هذه الآيات من سورة النور فيها الفرج وفيها بيان هذه الفرية التي تصدر لها عبد الله بن أبي بن سلول